بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال القحطاني رحمه الله تعالى: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، وعرف عليا أيما عرفان. أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم حق علينا بحبهم وإكرامهم مزيدا على الحق الذي لسائر المسلمين، لأن لهم حق بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام آل بيته ومن انتسب إليه من المسلمين الصالحين. في البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أو قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ولما راجعه علي رضي الله عنه وفاطمة في شأن بعض الأعراض التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكن لا أغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فحث عليه ورغب فيه، قال: فخذوا به واستمسكوا به. ثم قال: وأذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقول تارك فيكم ثقلين أي حملنا أمرين: أولا التمسك بالكتاب، ويتضمن التمسك بالسنة. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ليس المقصود اتباع أهل البيت على الحق والباطل، إنما المقصود أن نعرف لهم حقهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بنو هاشم، بنو هاشم وهم أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألحق بعضهم بنو المطلب بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن جبير المطعم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. بنو هاشم، فماذا عن حديث زيد بن أرقم في مسلم قيل له: من أهل بيته؟ قال: هم أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس وأهل الحارث، كل هؤلاء بنو هاشم. ولكن ذكر الأفخاذ، أفخاذ بني هاشم الذين استمر نسلهم. فهؤلاء كلهم الذين عددوا من بني هاشم، فبنو هاشم يجمع هؤلاء الذين ذكروا كلهم. كم بنو عبد مناف؟ عندك أحمد، بنو عبد مناف من هم وكم هم؟ لا بن عبد مناف والد هاشم، هاشم بن عبد مناف. من يذكرهم؟ لك ناصر عبد مناف لو هاشم عبد شمس بقي اثنان. طيب من يذكر عندك؟ لا عدي بعيد قليلا. نعم هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل أربعة. أربعة كلهم بنو عبد مناف. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بني هاشم أو هم بنو هاشم، هم أهل هاشم أو بنو هاشم. وألحق بعضهم بنو المطلب لحديث إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحد، كلاهما أولاد عبد مناف. فلماذا لم يلحقوا عبد شمس ونوفل وهم بمنزلة واحدة؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من خمس خيبر وترك بني نوفل وبني عبد شمس. فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وعثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس. قال يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال إنما بنو المطلب ومن هاشم شيء واحد. بنو المطلب ناصروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام. لما حصروا في الشعب وقف بنو المطلب مع بني هاشم، لما حاصرتهم قريش حاصروهم في الشعب ولم يبايعوهم ولم يناكحوهم، وصنعوا حلفا على مقاطعة قريش على مقاطعة بني هاشم، حتى نعم يتخلصوا من نبينا صلى الله عليه وسلم. فبنو المطلب وقفوا مع بني هاشم، فنعم فكانوا بمنزلة منه، فكافاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فالله عز وجل جعلهم بمنزلة واحدة وقسم لهم من خمس خيبر. وقد قال أبو طالب أو حكي عن أبي طالب شعرا عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. دعا على بني عبد شمس وبني نوفل، لماذا خصهم مع أن قريش كلها اجتمعت؟ أنهم أمامه، يعني كلهم من بني عبد مناف، فتألم منهم لماذا ما وقفوا معه، مع أن المعلوم من عادات العرب أنهم يقفون حتى وإن يقدمون النسب، حتى وإن اختلفوا في بعض ما يختلفون فيه. فدعا عليهم: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. على كل من كان من بني هاشم فهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألحق بعضهم من أهل بيته بنو المطلب، نعم بنو المطلب، والظاهر أنهم يلحقون في الحكم فقط، يلحقون في الحكم من حيث تحريم الصدقة ومن حيث أنهم يعطون من خمس الغنائم. والله المستعان. الحقوا بالحكم لما ذكر في الحديث إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهن من آل بيت رسول الله؟ ألسنا من كل واحدة من قبيلة؟ ليسوا كلهم، كلهم ليسوا من بني هاشم ولا من بني مطلب ولا من بني عبد الشمس ولا من عائشة، من بني تيم، حفصة من بني عدي، وأم سلمة مخزومية من بني مخزوم، وأم نعم وزينب بنت جحش أسدية من بني أسد. يعني أكرمهن الله فصيرهن من أهل البيت، نعم، تخصيصا لهن وتفضيلا لهن، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية في سياق الأزواج، أنه قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال قبل ذلك وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فصرنا من أهل البيت حكما، وإن كنا من حيث النسب لسنا منه. ولذلك جاء عن زيد بن أرقم أنه قال نعم نساؤه من أهل بيته، ولكن آل بيته من حرم الصدقة بعضه. فكيف الذي يقرأها يظن أن فيها تناقض؟ قال نعم نساؤه من أهل بيته، ولكن آل بيته من حرم من حرمت عليه الصدقة. وليس هناك تناقض. قوله من آل بيته أي جعلنا صرنا في حكم آل البيت، أزواجه في الدنيا والآخرة، وأكرمهن الله عز وجل بذلك، وخاطبهن بالآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقوله ولكن آل بيتي من حرم الصدقة، أي الأصل أن آل بيت من كان من بني هاشم وبني المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة. إذن لا تناقض في قول زيد بن أرقم، فالنفي النفي للأصل وهو النسب، من حيث النسب لسنا من آل البيت، والإثبات من حيث الحكم، صار حكمهن من آل البيت. هناك إشكال ما هو الجواب عنه. فإن المعلوم مع فإن الحديث معلوم، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يأخذ من الصدقة، وقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. ولم يمنع بريرة من أخذ الصدقة وهي مولاة لعائشة. ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ إذا كانت عائشة من أهل البيت فلماذا ما منع بريرة مولى القوم من أنفسهم؟ عندك ناصر؟
عائشة ليست من النسب، إنما هي حكما
فلحقت حكما وليست أصلا. فإلحاق فرع بأصل قوي وإلحاق فرع بفرع فيه ضعف. فمولى القوم من أنفسهم أي مولى آل بني هاشم أصلا يلتحقون به، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما التحقنا فصرنا من آل البيت، فكان إلحاق أموالهن أيضا فيه ضعفا. فإلحاق فرع بأصل أقوى من إلحاق فرع بفرع على أصل. وقد أجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام. ومن حقوق أهل البيت الذي أهملت عليهم أن لهم حق في الغنيمة والفيء والركاز، لهم حق من الخمس الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. فخمس الغنائم تصرف هذا المصرف، وخمس الخمس لذي القربى، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. خمس الله ورسوله ما المقصود به؟ يعني صرف للفقراء والمساكين مصالح المسلمين. لله خمسه، وللرسول هذا كذلك، ولذي القربى الذي هو قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الخمس الذي يخرج من الغنائم يخمس أيضا أخماسا، خمس يصرف لمصالح المسلمين، خمس الله ورسوله، خمس لذي القربى، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس لابن السبيل، فلهم خمس الخمس. وهو كثير، لا سيما مع ما يحصل من الركاز وغيره، وأيضا إذا حصل جهاد للمسلمين أو الكافرين يحصل لهم المال الكثير في ذلك. ولكن لما تعطل الجهاد، جهاد الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنعم حرم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخمس، إضافة أيضا إلى عدم اعتناء ولاة الأمر بهذا الأمر، ما يعتنون به. والفيء أيضا، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفيء ما أخذوه على الكفار بدون قتال، خافوا ففتح الله بدون قتال، والغنيمة بعد قتال. وأيضا الركاز، الركاز ما كان من دفن الجاهلية، ما وجد ففيه الخمس. في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ولهم من الحقوق العامة أيضا كسائر المسلمين مما من أموال المسلمين العامة، كما يحصل من المعادن وغيره، لسائر المسلمين حق فيها. والله المستعان. وكثير من ولاة المسلمين لم يعتنوا بحقوق المسلمين أجمعين، آل البيت وغيرهم، إلا من رحم الله، فلا اعتناء عندهم بالناس ولا بالفقراء ولا بالمساكين. وإلا أموال المسلمين وثرواتهم تغنيهم أجمعين لو حصلت القسمة العادلة وحصل عدم الأثرة، فعند المسلمين من الأموال ما يغني فقراءهم أجمعين، ولا يبقى فقير واحد. ولكن الله وليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي لكم، وسأل الله الذي أدوا الحق الذي عليكم، وسأل الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وانظروا إلى عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما بقي أحد يحتاج إلى أحد، كل يأتيه حقه من بيت الماء. وقال: لئن الله عز وجل أحياني لأدعن أرامل العراق لا يحتين إلى رجل بعدي. فمات بعد أربعة أيام من هذه المقالة رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن خولة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كم من أموال تنفق في الملاهي والمحرمات وما يسمى بالرياضة ولعب الكرة، وتصرف أموال طائلة في وزارة الرياضة، وزارة كاملة خاصة بالرياضة. والفقراء المساكين لماذا ما يفعلون وزارة؟ وزارة الفقراء عندهم كأنها وزارة الشؤون الاجتماعية، هي وزارة أخوان الشؤون الاجتماعية، لكن مهملة إلى الغاية، مهملة إلى الغاية. نعم، كل ستة أشهر عشرة.
ويتعبون بعدها هكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، وعرف عليا أيما عرفان. كذلك علي رضي الله عنه له من الفضل العظيم ما هو معلوم، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وزوجه فاطمة رضي الله عنها التي قال فيها: مضغة مني يريبني ما رأى ويذيني ما أذى. وقال فيه يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكان الفتح على يديه ودفعت إليه الراية. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ولكن لا يغلى فيه كغلو الرافضة من تأليه أو ماذا، أو يقولون إن الرسالة، أو يقول بعضهم إن الرسالة كانت له وأخطأ جبريل تعالى الله عن قولهم، أو قول بعضهم إنه أفضل من أبي بكر وعمر أنه كان موصى بالخلافة، هذا كله باطل، وعلي رضي الله عنه نفسه ينكر هذا الأمر. ويعتبر هذا طعنا بعلي رضي الله عنه، حيث إنه بايع لهم وهو موصى، فكيف؟ وقد سئل علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما عندنا شيء خصنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وبيان شيء من الجراحات، وأن لا يقتل مسلمون بكافر. فنفى علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء، ولو كان عنده وصية لنشرها. والواقع أن كثيرا من أهل الإسلام إنما استثروا بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة يطعنون في دين الله ويحاربون الإسلام وأهله. قال رحمه الله: لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان: من تنقصه وسبه استحق الوعيد بسبه لصحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حصل ذلك من طائفة يقال لهم الناصبة، نصبوا العداء لأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزد في قدره كما حصل من الرافضة الذين غلوا فيه حتى ألهه بعضهم، أو قالوا كان أحق بالرسالة، أو فضلوها على أبي بكر وعمر، أو قالوا كان موصى إليه، أو ما أشبه ذلك. لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان: إحداهما لا ترتضيه خليفة، إشارة إلى الناصبة، وحصل ذلك بكثرة من أمراء بني أمية. وتنصه الأخرى إلها ثانيا، قد صرح كثير في كتبهم له. وتعلم أن علي رضي الله عنه لما رأى من بعضهم تأليها ماذا صنع بهم؟ أحرقهم بالنار. زاد الله قال: ما يعذب بالنار إلا وهو. أنكر ابن عباس صنيعة، أيده على قتلهم، قال: لو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، وما حرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب النار إلا رب النار. ولعن زنادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان. جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان. طيب الكلام على هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.